بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه القيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كان هذا الباب مناسبته وعلاقته بالكتاب أن التوحيد الذي هو إخلاص الله، إخلاص العبادة لله جل وعلا بجميع أنواعها القولية والفعلية المالية والبدنية، من ضمن ذلك ومن أنواعها المحبة، والمحبة هي الدافع على العبادة، فلا تكون العبادة حقيقية إلا إذا كانت متحققة فيها المحبة والتعظيم، وإلا فكل طاعة خالية من المحبة فقد تكون يعني خوفا من المطاع، أو يقصد منه غرض غير الإجلال والتعظيم. فهذه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في تعليقه على هذا الباب، قال: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها، ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لها لهذه المحبة التي فيها سعادة العبد وفلاحه ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحب الله ورسوله، ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول هذا كلام نفيس، لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العبد، وهو الذي رباه بنعمه، رزقه ما يعيش عليه من الطعام والشراب، وأنفذ ذلك الرزق في جسده يتغذى به، ويمنحه به القوة على عبادته، ومنحه لذة الغذاء ولذة الماء إذا شربه ليكون مقبولا للشرب فينتفع به، وأوجد له اللسان واللعاب والأسنان والأضراس ليتمكن من طحن ذلك الطعام والانتفاع به في جسده. ولهذا جاء في الحديث: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي بحبي. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله. يضاف إلى ذلك أن الله أوجدنا لعبادته، وعلمنا تلك العبادة بما أنزله في كتابه، وبما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات تلك العبادة في سنته من أقوال وأفعال. أخبرنا بطريق الخير الذي يوصلنا إلى الجنة، وطريق الشر الذي يؤدي بنا إلى النار. قال تعالى بعد أن حذر من نكاح المشركين أو نكاح المشركات: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ليتذكر أحدنا أنه لولا فضل الله عليه بهدايته للإيمان ووجوده في مجتمع مسلم لكان ممن تحق عليهم كلمة الله بالعذاب.
في كلام شيخنا رحمه الله تعليقا على كلام الشيخ السعدي رحم الله الجميع، بيان للأسباب التي يجب على العاقل أن يتفكر فيها، وأن يحب الذي أمده بهذه الأسباب التي صار بها بهذه المثابة إنسانا سويا عاقلا ناطقا فاعلا للخير بإرادته، وربما يفعل الشر بإرادته. أعطاه الله جل وعلا القدرة على أعمال الخير والشر، لكن ركب فيه العقل ليميز به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين البدعة والسنة، والطاعة والمعصية، ليكون عاملا بأمر الله جل وعلا ممتثلا إياه ومجتنبا ما نهى الله عنه، حتى يكون مستحقا للثواب إن أطاع الله جل وعلا. ولا بد أن تكون الطاعة فيها المحبة والتعظيم، وإلا لما كانت الطاعة كطاعة الأولياء لربهم جل وعلا. ثم ذكر أن هذه الوسائل والغايات التي بيّنت لنا من الكتاب أو السنة، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الخليقة لعبادته، وعلمهم تلك العبادة بما أنزله في كتابه وبما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله جل وعلا أن بيّن للمكلفين ما يكون سببا في رحمتهم، وبيّن لهم أيضا وحذرهم مما يكون سببا في شقاوتهم. فمن امتثل الأمر وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل عليه من القرآن والسنة، هذا الذي أراد الله به خيرا، وهو الذي قد يحب الله جل وعلا محبة أعظم من محبة المشركين لآلهتهم، لأن محبتهم مبنية على المصالح الدنيوية، وأما محبة الأولياء لله جل وعلا فهي منبثقة عن الطاعة مع الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فهي باقية إلى الدار الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: لهذا فإنه يجب علينا محبة الله عز وجل، لأنه خلقنا ورزقنا وهدانا ووفقنا وعلمنا ما لم نكن نعلم. ومن علامات محبة العبد لربه أن يكون محبا لما أحب من الأعمال ومن أحب من الأشخاص، ومبغضا لما أبغض من الأعمال ومن أبغض من الأشخاص. وقد جاء في الحديث: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني إلى حبك.
وهذا هو معنى قول من علامات الإيمان أو من حلاوة الإيمان أو علامات الإيمان: الحب في الله والبغض في الله، أن تكون المحبة من أجل الله لا من أجل الدنيا ولا من أجل نسب أو سبب دنيوي، وإنما من أجل أنك تحب الله وما أحب من الأشخاص والأعمال، وأن تبغض ما أبغضه الله من الأعمال والأشخاص. هذا هو الذي يدرك به الإنسان الدرجة المرموقة في طاعة الله جل وعلا ومحبته، بهذا يطعم أو يحس بطعم الإيمان. أما إذا كانت المحبة من أجل الدنيا أو من أجل يعني غرض زائل فهي محبة زائلة، وقد أخبر الله عنها في قوله عز من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كانت محبته لله طاعة وتعظيما وامتثالا ومحبة لما أحبه الله وبغضا لما أبغضه الله جل وعلا، فهذا الذي وجد حلاوة الإيمان وصارت موالاته ومعاداته من أجل الله. نعم.
قال: ومن هنا أيضا يتبين قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويتبين أيضا أن من أحب غيره من الآلهة التي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدخل الجنة ولا تنجي من النار، أن من أحب هذه الآلهة والأنداد التي لا تفعل شيئا مما يفعله الله ولا تتصف بشيء مما يتصف به الله، فإنه قد وضع المحبة في غير محل لها، وكان مذموما عند الله على ألسنة رسله وفي كتابه مستحقا للوم والمقت،
وصارفا لهذا النوع من أنواع العبادة عن الله جل وعلا، وبهذا يكون توحيده غير صحيح، حتى يحب الله جل وعلا أعلى من محبته لأي شيء من موجود في الأرض، لا مال ولا ولد ولا زوجة ولا غير ذلك من متع الحياة الدنيا، ولا حتى أشخاص الذين يرجو من وراء محبتهم منفعة دنيوية. لا بد أن تكون محبة الله جل وعلا فوق كل محبة دونه. نعم.
ولهذا فإن من يعبدون الآلهة ويحبونهم كحب الله ويوالون ويعادون ويقاتلون من أجلهم سيأتي عليهم يوم يمقتون فيه أنفسهم. وإن الواجب على كل مسلم إخلاص العمل لله محبة له وإجلالا له، ومن الواجب على كل مسلم أن يوالي أولياء الله وهم أهل طاعته وأتباع شريعته، ويبغض أعداء الله الذين يكونون بخلاف ذلك.
متى يكون المقت؟ يكون المقت إذا رأى المشرك حقيقة ما كان يعبد، إذا رآه يرمى به في النار ويكون معه في هذا المصير المؤلم، فإنه حينئذ يمقت نفسه. لا، مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ولا ينفع الكافر مقته لنفسه فهو ندم في غير محله، فلا بد أن يفكر العاقل في هذه الأشياء التي يعظمها المشركون من دون الله تعظيما في غير محله، لا يملكون نفعا ولا دفع ضر، وحتى لو ملكوا فإنهم مربوبون لله جل وعلا، لا يأتي عن طريقهم إلا ما أذن الله فيه أو قدره، ولا يمتنع إلا ما كتب الله له أنه لا يحصل. وأما اعتقاد المشركين في آلهتهم فهذا اعتقاد باطل في غير محله. نعم.
وهذه الآيات تبين لنا أنه لا يجوز للعبد أن يقدم محبة الآباء والأبناء ولا الإخوان ولا العشيرة ولا الأموال التي اكتسبها واقترفها ولا الدور التي ألفها ألا يقدم شيئا على محبة الله عندما يتعارض ذلك مع هذه الأمور. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا دعاك أبوك إلى الكفر بالله والشرك به أو ابنك أو أخوك أو زوجتك أو عشيرتك فلا يجوز لك أن تطيعهم في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما أكثر هذا في الذين يقطنون في بلاد الكفر. وكذلك في بعض البلاد التي هي محسوبة على الإسلام يدعو الوالد ابنه إلى الكفر أو الفسق ويقول له إذا لم تفعل كذا فلست ولدي، وربما يطرده من بيته. وقد وردت إلي أسئلة بخصوص ذلك.
هذه أيضا مقارنة بين محبة الأشياء المحبوبة طبيعة وجبلة وبين محبة الله جل وعلا. حتى مع جواز محبة هذه الأشياء الأبناء والآباء والأمهات والأزواج والأموال والعشيرة، هذه محبتها محبة طبيعية وهي جائزة، لكن إذا تعدت عن مقدارها الذي وضعه الله لها صارت شركا، بمعنى أن هذه المحبوبات إذا فضلها الإنسان على محبة الله وخضع لها وعصى الله جل وعلا في سبيل تنفيذ هذه المحاب، فحينئذ يكون قد أشرك بالله في هذا النوع، لأنه فضل تلك المحبوبات على محبة الله جل وعلا، فصارت سببا في تركه للواجب عليه من عقيدة أو في ارتكابه لما يحرم عليه من الكفر أو الشرك أو النفاق. فمتى كانت محبة هذه الأشياء داعية له إلى ترك المأمور أو فعل المحذور فهي المحبة المذمومة وتكون شركا. وأما إذا كانت تابعة لمحبة الله ولم يبالي بها إذا تعارضت مع محبة الله وطاعته، لا يبالي بها إذا خالفها، فإنه حينئذ تكون محبته لله صادقة.
نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أي لا يكمل إيمان عبد إلا بهذا، بأن يقدم محبة رسول الله على محبة الناس جميعا، وطاعة الله ورسوله على طاعة الناس جميعا.
هذه الدرجة الثانية، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون أعلى من محبة هذه الأشياء التي جاء ذكرها في الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. ولهذا قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فلا بد أن تكون محبة الله جل وعلا في أعلى مراتب المحبة، ثم تأتي في الدرجة الثانية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمتى يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله؟ إذا كانت محبة الله ومحبة رسوله في أعلى مراتب المحبة. نعم.
وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أيضا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يا له من حديث عظيم! ما أعظم هذه الثلاث الخصال التي لا يبلغها العبد إلا بعون من الله. إن العبد في هذه الدنيا ليتعرض لدواعي الشر ومخالفة ما أمر الله به ورسوله، وصوارف تصرفه عن محبة الله ومحبة رسوله، وتدعو العبد إلى أن يقدم محبة العشيرة والقرابة أو السلطان والمجتمع أو الزوجة والأبناء على محاب الله ورسوله. فالمؤمن يستمسك بمحبة الله ورسوله ويضحي بكل شيء سواها إذا كان يدعو إلى مخالفتها. وإن محبة الله تدعو العبد أن يحب له ومن أجله، فيحب من أحب الله ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض من أبغضه الله وأبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكره الرجوع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، لأن الكفر موجب للقذف في النار والبقاء فيها أبد الآبدين. قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون.
وهذه عاقبة أهل التردد في طاعة الله وامتثال أمره وتفضيل أغراض الدنيا وشهواتها وملاذها على طاعة الله ورسوله. ومتى كان الإنسان محبا لله جل وعلا ولرسوله ولدينه وما جاء به مفضلا له على ما سوى ذلك، تهون الدنيا عنده ولا يتنازل لأي غرض من أغراض الدنيا عن دينه. ولهذا ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة، فكان أحدهم يفارق أباه أو أمه من أجل الدين، بل ويقتل أباه إذا كان محاربا للإسلام والمسلمين. وفي قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، كان من الشباب المدلل في مكة، وكان إذا مر في طريق وجدوا رائحة الطيب منه، فعرفوا بأن هذا الشارع أو هذه الطريق هذا الطريق مر فيه مصعب. كانت له أمه يعني كانت تحبه وتقوم بجميع حوائجه، فلما أسلم وكانت هي على الشرك غاضها ذلك وشق عليها أن يكون خارجا عن هذه الأسرة، ترى بأنه صبأ أو جهل أو أتى بشيء يخالف المعقول والمألوف لما عليه أهل مكة، فحاولته لتصده عن دين الله فلم ينثني عنه، فامتنعت عن الطعام والشراب حتى إنها تعبت، فقال لها: يا أمة كلي واشربي. قالت: لا أفعل ذلك حتى تكفر بمحمد ودينه. قال: والله لو كان لك 100 نفس. فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك ديني ما تركته، فلتأكلي ولتشربي أو هذا شأنك الذي يخصك. فطردته من البيت، فأصبح يعني بدون مأوى، وانقلبت تلك الحالة المرفهة إلى حال بائسة، ولكنه لم يبالي بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة معلما لأهلها، إلى المدينة معلما للأنصار يعلمهم دينهم، وفي مقدمة ذلك القرآن. وشاء الله جل وعلا أن يقتل، فلم يوجد له ما يكفن به إلا كساء إذا غطي به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت به رجلاه بدا رأسه، فوضعوه على رأسه ثم جعلوا على رجليه شيئا من الإذخر أو نحو ذلك. فهذا دليل على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا خالطت بشاشتها شغاف القلوب هان كل شيء عند الإنسان إرضاء لله جل وعلا وامتثالا لأمره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا توجد حلاوة الإيمان. وأما بالادعاء أو غير ذلك بدون تقديم لمحبة الله ومحبة رسوله، فهذه محبة مزعومة. نعم.
قال: وأخيرا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إلى آخر. صفة للمؤمن بأنه يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن ولاية الله لا تنال إلا بهذه المرتبة، حتى وإن كثرت صلاة العبد وصومه ولم يكن من الموصوفين بهذه الأوصاف فإنه لم يصل إلى حقيقة الإيمان وكماله، ولن يصل إليه إلا بذلك.
يعني من كمال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تظهر آثارها على معاملة الإنسان للناس، فإذا كان الشخص محبا لله ولطاعته فأحببته، فبمحبتك لله أحببته، أو كان هذا الإنسان خارجا عن طاعة الله متنكبا الصراط واقعا في المعاصي والكبائر والشرك والبدع فأبغضته لبغض الله لأعماله، فببغض الله له أبغضت هذا الشخص، ما أبغضته من أجل دنيا ولا من أجل علاقة دنيوية ولا تجارة ولا شراكة، وإنما أبغضته لأن الله يبغضه ويبغض أعماله. فهذا من كمال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعي الإنسان محبة الله ومحبة رسوله ثم يوالي أعداء الله ويصادقهم ويخاللهم، فهذه محبته غير صحيحة، ولم تنفعه، لم ينفعه دعاؤه بأنه يحب الله ورسوله، لأن الدليل على محبة الله ورسوله أن تظهر عليها آثاره في العلاقة الاجتماعية مع الناس، فمن كان محبا لله ورسوله أحبه، ومن كان مبغضا لله ورسوله أبغضه. هذا من كمال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فبهذه المرتبة حتى وإن كثرت صلاة العبد وصومه ولم يكن من الموصوفين بهذه الأوصاف، يعني المحبة في الله، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، إذا لم تكن هذه أوصافه، لو كثرت صلاته وصيامه لم يبلغ درجة الإيمان الذي توجد حلاوته بهذه العلاقة. نعم.
ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنه أنه قد صارت عامة مؤاخاة الناس ومودتهم على أمور الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، أي لا ينفعهم ذلك يوم القيامة. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي انقطعت المودة التي كانت بينهم في الدنيا على أمور دنيا كسبوها ومنافع تبادلوها، ولكن تلك الأمور وتلك الدنيا تذهب يوم القيامة، ولا يبقى إلا ما كان لله وفي الله. اللهم اجعلنا ممن يحب لك ويبغض من أجلك، ويوالي أهل طاعتك ويعادي أهل معصيتك، إنك سميع الدعاء، وبالله التوفيق.
ولهذا تجد من كانت محبتهم على غير طاعة الله وطاعة رسوله، تجد أن تلك العلاقات وتلك المحبة يعني تنتهي أسبابها، بل وربما تنقلب إلى عداوات في الدنيا قبل الآخرة. فإذا كانت المحبة من أجل الدنيا فهي محبة نفعية ومحبة مؤقتة، إن أرضيته بدنياه أحبك، وإن أغضبته وأسخطته بدنياه أبغضك وسخط منك. ولهذا فإن المحبة من أجل الدنيا قد قال في وصفها الشاعر: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فإذا كانت المودة والعلاقة والصلة من أجل الدنيا فستنقلب يعني يوم من الأيام في الدنيا قبل الآخرة إلى عداوات، وهذا حاصل إلا من رحم الله. وربما تكون يعني تلك العلاقة يعني موزونة بطاعة الله وطاعة رسوله، لم تصرف هؤلاء تلك المحبة عن طاعة الله ورسوله. فيجب على الإنسان أن يحب لله وفيه، وأن يبغض من أجل الله، وأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب سنته وينصرها في نفسه وفي محيطه الذي هو فيه. فمن علامة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم نصر دينه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع الذي يعيش فيه. أما يكون الإنسان غاض الطرف عما يرى من المخالفات لسنة الله، لشرع الله ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ضعيف المحبة لدينه ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يصح، ولا يستطيع أن يأمر أو ينهى، على الأقل لا تكون صديقا لهذا المخالف، لا تكون محبا أو راضيا عن أفعاله. إن لم تستطع أن تأمره أو تنهاه لا تكون في صفه، فتكثر سواد أهل الشر، وتضعف جانب الخير وأهله، بل وتشمت أعداءهم عليهم. وهذا ما نشاهده ونعيش في هذه الأوقات من تظافر أهل البدع وعلاقاتهم ضد الإسلام وأهله، وإخذلانهم لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاش في هذا المجال فقد أغلى وأحلى ما يجده أهل الإيمان من المحبة وآثارها. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله العالمين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، لأن الإنسان في هذه الحياة مكلف بطاعة الله ورسوله والتوكل عليه دون أحد سواه. قال: والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. قال: ثم اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد، فهذا الذي يجب إخلاصه وإفراد الله به وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصيته من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر، لأن ذلك الغير لا يملك الضر والنفع، ولا يستطيع أن يغير ما قدره الله من خير أو شر. فالالتفات إليه والتعويل عليه هذا دليل على ضعف الإيمان وضعف القلب وانصرافه عن الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور وبيده مقادير كل شيء من خير أو شر، فيكون تعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة والتي هي من أعظم واجبات القلب، لأن الخوف أو الخشية من العبادات القلبية لا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا. وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن التعلق بالمخلوقين تارة يكون سببا وصاحبه معتقد أنه سبب، فلا يكون من الشرك الأكبر بل يكون من الشرك الأصغر إذا زاد عن العادة.
يعني إذا كان الإنسان يأخذ بهذا السبب ويعتقد أنه سبب لكن توكله على الله ضعيف، فهنا يكون شرك أصغر. ومعنى ذلك أنه لو أخذ العلاج للمرض وكان ميله إلى نفع العلاج بدون توكل على الله جل وعلا، أو كان توكله تبعا لهذا السبب، فهذا يكون شركه شرك أصغر، لأنه أشرك مع الله في هذه العبادة وهي التوكل أو تفويض الأمور. وأما إذا كان معتقدا أن هذا السبب هو الغاية وأنه يحصل عليه النفع 100%، فهذا قد ترك التوكل على الله جل وعلا والتفت إلى الأسباب، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهذا هو معنى كلام الشارح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأذكر قصة هي تعتبر من هذا القبيل. تخرج قوم في الجامعة وعقدوا لهم اختبارا أو طلبوا منهم تقديما للتوظيف، فكان منهم من توسط بوزير، ومنهم من توسط بغير ذلك، ومن هؤلاء رجل ضعيف ليس له واسطة ولكنه قوي الإيمان وكثير الدعاء والتعلق بالله عز وجل، وكان يدعو الله عز وجل أن ييسر له ما فيه الخير، فكان الذين توسطوا بأصحاب المناصب قد صارت وظائفهم في أماكن بعيدة، وذلك المسكين الذي يرفع يديه إلى الله في كل صلاة يدعوه ويرجوه ويتضرع إليه ظهرت وظيفته في بلد قريب وبقي فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد. فهذا التعلق بالمخلوق لا يعد من الشرك، لكنه إذا زاد في الركون إليه ربما كان من الشرك الأصغر، ومن كان تعلقه بالله خالصا فهو الذي يفوز بالخير في الدنيا والآخرة.
ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المقادير كلها بيد الله جل وعلا، وقد قدرت وانتهي منها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسب. وهذه القصة يعني تبين أن الإنسان لو خانته ظروف الدنيا وأسبابها فهناك قوة أعظم من هذه الوسائل والأسباب، وهي نفع الله جل وعلا لمن اعتمد عليه وفوض إليه أمره. نعم.
قال رحمه الله: وأذكر مثالا آخر للتعلق الذي يكون من الشرك الأكبر أو الخوف الذي يكون من الشرك الأكبر، وهو أن رجلا كان يدعي الولاية، فكانت مزرعته ومواشيه حمى يزعمون أنه يطلع على من يأخذ من مزرعته شيئا فلا يقرب من مزرعته أحد، وكذلك أيضا مواشيه، لأنهم يزعمون بأنه يطلع عليهم حتى على نياتهم، فهذا شرك أكبر، وليس هذا من الفرضيات أو التخيلات، بل هو واقع بلغني عنه من أخبار عدة.
نعم.
وأقول: إذا كان الخوف من ذلك الشخص قد زاد على خوف الله أو ساواه على الأقل، بحيث زعموا أن لذلك الرجل سلطانا غيبيا يعلم به المغيبات حسب ما يعتقده الخرافيون، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما من خاف من شخص خوفا طبيعيا أن يضربه أو يقتله، أو خاف أن يأخذ شيئا من ماله أو ما أشبه ذلك، فهذا الخوف الطبيعي لا يدخل في العبادة. وقد عرفنا مما سبق في هذا العرض أن الخوف من غير الله تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها أو محرما، لكنه لا يخرج من الملة، وتارة يكون مخرجا من الملة، وهكذا الرجاء. قال الخلاصة من قول شيخنا النجمي رحمه الله: أولا، يكون الخوف مباحا إذا كان الخوف طبيعيا. ثانيا،
يعني لا يحمله على فعل معصية أو ترك طاعة، لا يحمله الخوف أن يفعل معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو ترك طاعة، أيضا ترك الطاعة معصية. نعم.
ثانيا، يكون الخوف مكروها إذا تعلق المسلم بالسبب بشرط ألا يزيد عن العادة، كالتعلق بمخلوق في قضاء حاجة ما.
نعم.
ثالثا، ويكون الخوف محرما أو شركا أصغر إذا تعلق العبد المسلم بالسبب وزاد عن العادة بركونه إلى المخلوق في قضاء حاجة ما. رابعا، ويكون الخوف شركا أكبر إذا كان تعلقه بالمخلوق كتعلقه بالله أو أكثر في قضاء حاجة أو تفريج كربة يخرج من الملة.
أو خاف من المخلوق الذي لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يقدم أو يؤخر في قضاء الله وقدره، خاف منه كما يخاف من الخالق جل وعلا، كالذين يخافون من صاحب المزرعة أو صاحب الماشية أنهم لو اقتربوا من مزرعته أو ماشيته فإنه يؤذيهم لأنه يعلم تصرفاتهم. الإنسان لا يعلم تصرفات المخلوق إلا بما شاهد من وسائل المحسوس الحواس بالسمع أو البصر، وأما أن يعلم الغيب فهذا كلام لا دليل عليه، بل هو من تزيين الشياطين وتخويفهم أولياءهم، كما قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين. وعلى كل حال، فيجب على الإنسان أن يعتمد على الله جل وعلا، ولو أخذ بالأسباب فإنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن هذا مجرد سبب قد ينفع وقد لا ينفع، وأما أن يلتفت إلى الأسباب أو يحذر مخلوقا من دون الله جل وعلا كما يحذر من الله جل وعلا، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
قال: ما هي مناسبة الآية للباب؟ الجواب: إن مناسبة آية آل عمران وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف بأوليائه، فمناسبة هذه الآية واضحة. وقد نهى الله عباده المؤمنين أن يخافوهم بقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فإن إيمانكم يقتضي ذلك. أما مناسبة آية التوبة للباب وهذه الآية هي: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فمعنى ذلك لم يخش خشية عبادة إلا من الله. أما آية العنكبوت التي يقول الله،
المقصود بقوله خشية عبادة أي أن تحمله تلك الخشية على فعل الطاعة بناء على هذه الخشية من المخلوق، يعني يمتثل هذا الأمر وهو لله جل وعلا، لكنه مطيعا لهذا المخلوق مرضيا له، ولم يكن تحركه في هذه الطاعة امتثالا لأمر الله جل وعلا أو طمعا في ثوابه، ربما يكون هذا من أجل منفعة دنيوية، أو يحمله ترك العمل خوفا من هذا المخلوق، فهذه المقصود بها محبة الطاعة أو خوف الطاعة. نعم.
قال: أما آية العنكبوت التي يقول الله تعالى فيها: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي منعته تلك الفتنة من أن يؤدي ما أمر الله به خوفا منها.
ثم هذه المسألة إذا كان هناك من المصلحة للدعوة أو من المصلحة للعبد أن يكون على ما هو عليه من الطاعة، وإن أظهر شيئا يحول بينه وبين هذه الطاعة إما بالمنع وإما يعني تسليط الأعداء عليه، فبقاؤه على الطاعة مع الصبر على ما هو فيه من الأذى خير من أن يظهر مثلا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. لكنه في هذه الحالة إن كان في بلد غير مسلم فإنه لا يجوز له أن يبقى فيه، يجب عليه أن يخرج منه ليمتثل أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. أما إذا بقي بين أظهر المشركين فإنهم قد يحولون بينه وبين طاعة الله، وربما حملوه على الكفر بالله، أو على الأقل أن يكون من أخلاقهم وسلوكياتهم الأثر الواضح على أبنائه ومن تحت سلطته. فالحاصل أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولم يترتب على هذا مفسدة أعظم من المنكر الذي ينهى عنه، أو لم تترتب عليه مصلحة أقوى وأعظم من المصلحة التي يأمر بها، فإنه حينئذ يكون أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر على هذا الطريق. نعم.
ثم أورد حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
ومن هذا قد يقول الإنسان إذا حصل عنده مثلا شيء في معائش الدنيا يقول هذا بسبب فلان، مسؤول الفلاني هو الذي حرمنا هذا الشيء، هو الذي أفقدنا هذه المصلحة، أو هو الذي إلى آخر ما ينسب إلى المخلوقين. المخلوق ما هو إلا سبب لتنفيذ أحكام الله وأقداره، فلا ينبغي للعاقل أن يحمد الناس على رزق أعطاه الله أو يذمهم على رزق منعه الله أو شيء من هذا، بل عليه أن يرضى ويسلم بما يحصل له من الخير أو الشر، ولو حصل على أيدي بعض المخلوقين فإنما هو سبب لتنفيذ هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وأقول إرضاء الناس بسخط الله محرم، وكذلك أن تحمدهم على رزق الله ناسيا أن الله هو مسخر القلوب ومصرفها، وليس معنى ذلك ألا تشكر من أحسن إليك، بل إن الواجب عليك أن تشكر الله أولا ثم تشكر ذلك الذي أحسن إليك عاطفا له بثم، فتقول: إني أشكر الله ثم أشكرك على إحسانك إلي، أما أن تشكره وتنسى الله فهذا هو المذموم.
نعم.
وأما قوله أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فهذا معناه أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، فإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف، وإن شاء لم يسخره، فلا ينبغي أن تسارع بالذم للناس فيما لم يؤتك الله. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني أن الرزق بيد الله عز وجل، فتارة قد يكون من الناس من يكون حريصا على إعطائك شيئا ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء، وتارة يكون العكس، فتجد من الناس من يكون كارها إيصال الخير إليك فيصل على رغمه. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي كتبته إلى معاوية رضي الله عنه فهو حديث عظيم، معناه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، بمعنى أنه إذا حرص على رضا الله وإن كان ذلك الإرضاء لله فيه إسخاط للناس، فإن الله يجعل العاقبة أن الناس يرضون عنه بأن يجعل أسبابا تكون هي المؤثرة في رضاهم عنه، والعكس بالعكس، أي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس بأن يجعل أسبابا تسخطهم عليه، والقلوب بيد مقلبها، وبالله التوفيق.
رحمه الله. يعني أن طلب إرضاء الناس بالأسباب التي تسخط الله جل وعلا، هذا وإن كان فيه يعني وقت من الأوقات أنهم يرضون عنه، لكنها ستنقلب الأمور ويعلمون أن هذا الإنسان أرضاهم بسخط الله، ولا سيما إذا جاءت النتائج الصحيحة، النتائج المرضية على خلاف ما أشار إليه هذا الإنسان، فتظهر حقيقة هذا الشخص للأعيان حتى يذموه لأنه خالف بهم الأولى وسلك بهم مسالك الهلاك. ومثال ذلك أهل البدع الذين يرضون ببدعهم ساداتهم أو يدعون إلى طاعاتهم، فإن الناس إذا عرفوا حقيقة هذا المبتدع أو الداعي إلى المبتدع فإنهم سينقلب مدحهم ذما وحبهم بغضا له، لأنه أتى بما يسخط الله جل وعلا. والعكس بالعكس، إذا أرضى العبد الله جل وعلا ولو سخط الناس كلهم فإن الله سبحانه وتعالى سيقيض الأسباب التي تجعل الناس يحبون هذا الشخص، لأنه ما أبغضهم أو أسخطهم إلا من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. والقلوب بيد الله، هو الذي يسخرها فتحب من شاء وتبغض من شاء. ولهذا قد جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول بمعنى أنه إذا تكلم بكلام نزل على قلوب الناس كالغيث، وإذا قال كلمة وثقوا في كلامه، وإذا وعد بوعد وثقوا في وعده، وإذا وضعوا عنده شيء من الأمانات وثقوا في أمانته. هذا هو معنى وضع القبول له في الأرض. والعكس بالعكس، إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيوضع له السخط في الأرض، فلا يقول كلاما إلا سخط، ولا يقول رأيا إلا رفض، ولا يطلب طلبا إلا منع، إلى غير ذلك من الأسباب التي تنسد في وجهه. فهذا إذا طلب الإنسان رضا الله ولو سخط الناس كلهم رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذه الوصية التي كتبت بها أم المؤمنين عائشة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أرضاهما، فقد طلب منها الوصية وأوصته بما هو أعظم، فقالت له: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا المحبة فيه ومن أجله، وحب ما يحبه وبغض ما يبغضه، وأن يتوفانا على هذه السنة والطريقة المحببة إليه وإلى رسوله، وأنها من آثار الإيمان الذي يجد الإنسان أثرها في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه القيم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كان هذا الباب مناسبته وعلاقته بالكتاب أن التوحيد الذي هو إخلاص الله، إخلاص العبادة لله جل وعلا بجميع أنواعها القولية والفعلية المالية والبدنية، من ضمن ذلك ومن أنواعها المحبة، والمحبة هي الدافع على العبادة، فلا تكون العبادة حقيقية إلا إذا كانت متحققة فيها المحبة والتعظيم، وإلا فكل طاعة خالية من المحبة فقد تكون يعني خوفا من المطاع، أو يقصد منه غرض غير الإجلال والتعظيم. فهذه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تعليقه على هذا الباب، قال: أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده، وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة العبادة. ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب، وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها، بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لها لهذه المحبة التي فيها سعادة العبد وفلاحه، ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله، فيحب العبد ما يحب الله ورسوله، ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال شيخ أحمد رحمه الله: وأقول هذا كلام نفيس لو كتب بماء الذهب لكان قليلا عليه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العبد، وهو الذي رباه بنعمه، رزقه ما يعيش عليه من الطعام والشراب، وأنفذ ذلك الرزق في جسده يتغذى به، ويمنحه به القوة على عبادته، ومنحه لذة الغذاء ولذة الماء إذا شربه ليكون مقبولا للشرب فينتفع به، وأوجد له اللسان واللعاب والأسنان والأضراس ليتمكن من طحن ذلك الطعام والانتفاع به في جسده. ولهذا جاء في الحديث: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي بحبي. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني رحمه الله. يضاف إلى ذلك أن الله أوجدنا لعبادته، وعلمنا تلك العبادة بما أنزله في كتابه، وبما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات تلك العبادة في سنته من أقوال وأفعال. أخبرنا بطريق الخير الذي يوصلنا إلى الجنة، وطريق الشر الذي يؤدي بنا إلى النار. قال تعالى بعد أن حذر من نكاح المشركين أو نكاح المشركات: أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ليتذكر أحدنا أنه لولا فضل الله عليه بهدايته للإيمان ووجوده في مجتمع مسلم لكان ممن تحق عليهم كلمة الله بالعذاب.
في كلام شيخنا رحمه الله تعليقا على كلام الشيخ السعدي رحم الله الجميع، بيان للأسباب التي يجب على العاقل أن يتفكر فيها، وأن يحب الذي أمده بهذه الأسباب التي صار بها بهذه المثابة إنسانا سويا عاقلا ناطقا فاعلا للخير بإرادته، وربما يفعل الشر بإرادته. أعطاه الله جل وعلا القدرة على أعمال الخير والشر، لكن ركب فيه العقل ليميز به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين البدعة والسنة، والطاعة والمعصية، ليكون عاملا بأمر الله جل وعلا ممتثلا إياه ومجتنبا ما نهى الله عنه، حتى يكون مستحقا للثواب إن أطاع الله جل وعلا. ولا بد أن تكون الطاعة فيها المحبة والتعظيم، وإلا لما كان الطاعة كطاعة الأولياء لربهم جل وعلا. ثم ذكر أن هذه الوسائل والغايات التي بيّنت لنا من الكتاب أو السنة، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الخليقة لعبادته، وعلمهم تلك العبادة بما أنزله في كتابه وبما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله جل وعلا أن بيّن للمكلفين ما يكون سببا في رحمتهم، وبيّن لهم أيضا وحذرهم مما يكون سببا في شقاوتهم. فمن امتثل الأمر وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما أنزل عليه من القرآن والسنة، هذا الذي أراد الله به خيرا، وهو الذي قد يحب الله جل وعلا محبة أعظم من محبة المشركين لآلهتهم، لأن محبتهم مبنية على المصالح الدنيوية، وأما محبة الأولياء لله جل وعلا فهي منبثقة عن الطاعة مع الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فهي باقية إلى الدار الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: لهذا فإنه يجب علينا محبة الله عز وجل، لأنه خلقنا ورزقنا وهدانا ووفقنا وعلمنا ما لم نكن نعلم. ومن علامات محبة العبد لربه أن يكون محبا لما أحب من الأعمال، ومن أحب من الأشخاص، ومبغضا لما أبغض من الأعمال، ومن أبغض من الأشخاص. وقد جاء في الحديث: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني إلى حبك.
وهذا هو معنى قول من علامات الإيمان أو من حلاوة الإيمان أو علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تكون المحبة من أجل الله لا من أجل الدنيا ولا من أجل نسب أو سبب دنيوي، وإنما من أجل أنك تحب الله وما أحب من الأشخاص والأعمال، وأن تبغض ما أبغضه الله من الأعمال والأشخاص. هذا هو الذي يدرك به الإنسان الدرجة المرموقة في طاعة الله جل وعلا ومحبته، بهذا يطعم أو يحس بطعم الإيمان. أما إذا كانت المحبة من أجل الدنيا أو من أجل يعني غرض زائل فهي محبة زائلة، وقد أخبر الله عنها في قوله عز من قائل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن كانت محبته لله طاعة وتعظيما وامتثالا ومحبة لما أحبه الله وبغضا لما أبغضه الله جل وعلا، فهذا الذي وجد حلاوة الإيمان وصارت موالاته ومعاداته من أجل الله. نعم.
قال: ومن هنا أيضا يتبين قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويتبين أيضا أن من أحب غيره من الآلهة التي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدخل الجنة ولا تنجي من النار، أن من أحب هذه الآلهة والأنداد التي لا تفعل شيئا مما يفعله الله ولا تتصف بشيء مما يتصف به الله، فإنه قد وضع المحبة في غير محل لها، وكان مذموما عند الله على ألسنة رسله وفي كتابه مستحقا للوم والمقت.
وصارفا لهذا النوع من أنواع العبادة عن الله جل وعلا، وبهذا يكون توحيده غير صحيح، حتى يحب الله جل وعلا أعلى من محبته لأي شيء من موجود في الأرض، لا مال ولا ولد ولا زوجة ولا غير ذلك من متع الحياة الدنيا، ولا حتى أشخاص الذين يرجو من وراء محبتهم منفعة دنيوية. لا بد أن تكون محبة الله جل وعلا فوق كل محبة دونه. نعم.
ولهذا فإن من يعبدون الآلهة ويحبونهم كحب الله ويوالون ويعادون ويقاتلون من أجلهم سيأتي عليهم يوم يمقتون فيه أنفسهم. وإن الواجب على كل مسلم إخلاص العمل لله محبة له وإجلالا له، ومن الواجب على كل مسلم أن يوالي أولياء الله وهم أهل طاعته وأتباع شريعته، ويبغض أعداء الله الذين يكونون بخلاف ذلك.
متى يكون المقت؟ يكون المقت إذا رأى المشرك حقيقة ما كان يعبد، إذا رآه يرمى به في النار ويكون معه في هذا المصير المؤلم، فإنه حينئذ يمقت نفسه. لا مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ولا ينفع الكافر مقته لنفسه فهو ندم في غير محله، فلا بد أن يفكر العاقل في هذه الأشياء التي يعظمها المشركون من دون الله تعظيما في غير محله، لا يملكون نفعا ولا دفع ضر، وحتى لو ملكوا فإنهم مربوبون لله جل وعلا، لا يأتي عن طريقهم إلا ما أذن الله فيه أو قدره، ولا يمتنع إلا ما كتب الله له أنه لا يحصل. وأما اعتقاد المشركين في آلهتهم فهذا اعتقاد باطل في غير محله. نعم.
وهذه الآيات تبين لنا أنه لا يجوز للعبد أن يقدم محبة الآباء والأبناء ولا الإخوان ولا العشيرة ولا الأموال التي اكتسبها واقترفها ولا الدور التي ألفها ألا يقدم شيئا على محبة الله عندما يتعارض ذلك مع هذه الأمور. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا دعاك أبوك إلى الكفر بالله والشرك به، أو ابنك أو أخوك أو زوجتك أو عشيرتك، فلا يجوز لك أن تطيعهم في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما أكثر هذا في الذين يقطنون في بلاد الكفر. وكذلك في بعض البلاد التي هي محسوبة على الإسلام، يدعو الوالد ابنه إلى الكفر أو الفسق، ويقول له إذا لم تفعل كذا فلست ولدي، وربما يطرده من بيته. وقد وردت إلي أسئلة بخصوص ذلك.
هذه أيضا مقارنة بين محبة الأشياء المحبوبة طبيعة وجبلة، وبين محبة الله جل وعلا. حتى مع جواز محبة هذه الأشياء، الأبناء والآباء والأمهات والأزواج والأموال والعشيرة، هذه محبتها محبة طبيعية وهي جائزة، لكن إذا تعدت عن مقدارها الذي وضعه الله لها صارت شركا، بمعنى أن هذه المحبوبات إذا فضلها الإنسان على محبة الله وخضع لها وعصى الله جل وعلا في سبيل تنفيذ هذه المحاب، فحينئذ يكون قد أشرك بالله في هذا النوع، لأنه فضل تلك المحبوبات على محبة الله جل وعلا، فصارت سببا في تركه للواجب عليه من عقيدة، أو في ارتكابه لما يحرم عليه من الكفر أو الشرك أو النفاق. فمتى كانت محبة هذه الأشياء داعية له إلى ترك المأمور أو فعل المحذور فهي المحبة المذمومة وتكون شركا. وأما إذا كانت تابعة لمحبة الله ولم يبالي بها إذا تعارضت مع محبة الله وطاعته، لا يبالي بها إذا خالفها، فإنه حينئذ تكون محبته لله صادقة. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي لا يكمل إيمان عبد إلا بهذا، بأن يقدم محبة رسول الله على محبة الناس جميعا، وطاعة الله ورسوله على طاعة الناس جميعا.
هذه الدرجة الثانية، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون أعلى من محبة هذه الأشياء التي جاء ذكرها في الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية. ولهذا قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فلا بد أن تكون محبة الله جل وعلا في أعلى مراتب المحبة، ثم تأتي في الدرجة الثانية محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمتى يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله؟ إذا كانت محبة الله ومحبة رسوله في أعلى مراتب المحبة. نعم.
وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أيضا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يا له من حديث عظيم! ما أعظم هذه الثلاث الخصال التي لا يبلغها العبد إلا بعون من الله. إن العبد في هذه الدنيا ليتعرض لدواعي الشر ومخالفة ما أمر الله به ورسوله، وصوارف تصرفه عن محبة الله ومحبة رسوله، وتدعو العبد إلى أن يقدم محبة العشيرة والقرابة أو السلطان والمجتمع أو الزوجة والأبناء على محاب الله ورسوله. فالمؤمن يستمسك بمحبة الله ورسوله ويضحي بكل شيء سواها إذا كان يدعو إلى مخالفة مخالفتها، وإنما محبة الله تدعو العبد أن يحب له ومن أجله، فيحب من أحب الله ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض من أبغضه الله وأبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكره الرجوع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، لأن الكفر موجب للقذف في النار والبقاء فيها أبد الآبدين. قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون.
وهذه عاقبة أهل التردد في طاعة الله وامتثال أمره وتفضيل أغراض الدنيا وشهواتها وملاذها على طاعة الله ورسوله. ومتى كان الإنسان محبا لله جل وعلا ولرسوله ولدينه وما جاء به مفضلا له على ما سوى ذلك، تهون الدنيا عنده ولا يتنازل لأي غرض من أغراض الدنيا عن دينه. ولهذا ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة، فكان أحدهم يفارق أباه أو أمه من أجل الدين، بل ويقتل أباه إذا كان محاربا للإسلام والمسلمين. وفي قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، كان من الشباب المدلل في مكة، وكان إذا مر في طريق وجدوا رائحة الطيب منه، فعرفوا بأن هذا الشارع أو هذه الطريق هذا الطريق مر فيه مصعب. كانت له أمه يعني كانت تحبه وتقوم بجميع حوائجه، فلما أسلم وكانت هي على الشرك غاضها ذلك، وشق عليها أن يكون خارجا عن هذه الأسرة، ترى بأنه صبأ أو جهل أو أتى بشيء يخالف المعقول والمألوف لما عليه أهل مكة، فحاولته لتصده عن دين الله فلم ينثني عنه، فامتنعت عن الطعام والشراب حتى إنها تعبت، فقال لها: يا أمة كلي واشربي. قالت: لا أفعل ذلك حتى تكفر بمحمد ودينه. قال: والله لو كان لك 100 نفس. فخرجت واحدة تلو الأخرى على أن أترك ديني ما تركته، فلتأكلي ولتشربي أو هذا شأنك الذي يخصك. فطردته من البيت، فأصبح يعني بدون مأوى، وانقلبت تلك الحالة المرفهة إلى حال بائسة، ولكنه لم يبالي بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة معلما لأهلها، إلى المدينة معلما للأنصار، يعلمهم دينهم وفي مقدمة ذلك القرآن. وشاء الله جل وعلا أن يقتل، فلم يوجد له ما يكفن به إلا كساء إذا غطي به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت به رجلاه بدا رأسه، فوضعوه على رأسه ثم جعلوا على رجليه شيئا من الإذخر أو نحو ذلك. وهذا دليل على أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا خالطت بشاشتها شغاف القلوب هان كل شيء عند الإنسان إرضاء لله جل وعلا وامتثالا لأمره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فبهذا توجد حلاوة الإيمان. وأما بالإدعاء أو غير ذلك بدون تقديم لمحبة الله ومحبة رسوله فهذه محبة مزعومة. نعم.
قال: وأخيرا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إلى آخر. صفة للمؤمن بأنه يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وأن ولاية الله لا تنال إلا بهذه المرتبة، حتى وإن كثرت صلاة العبد وصومه ولم يكن من الموصوفين بهذه الأوصاف فإنه لم يصل إلى حقيقة الإيمان وكماله، ولن يصل إليه إلا بذلك.
يعني من كمال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تظهر آثارها على معاملة الإنسان للناس، فإذا كان الشخص محبا لله ولطاعته فأحببته، فبمحبتك لله أحببته، أو كان هذا الإنسان خارجا عن طاعة الله متنكبا الصراط واقعا في المعاصي والكبائر والشرك والبدع فأبغضته لبغض الله لأعماله، فببغض الله له أبغضت هذا الشخص، ما أبغضته من أجل دنيا ولا من أجل علاقة دنيوية ولا تجارة ولا شراكة، وإنما أبغضته لأن الله يبغضه ويبغض أعماله. فهذا من كمال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعي الإنسان محبة الله ومحبة رسوله ثم يوالي أعداء الله ويصادقهم ويخاللهم، فهذه محبته غير صحيحة ولم تنفعه، لم ينفعه دعاؤه بأنه يحب الله ورسوله، لأن الدليل على محبة الله ورسوله أن تظهر عليها آثاره في العلاقة الاجتماعية مع الناس، فمن كان محبا لله ورسوله أحبه، ومن كان مبغضا لله ورسوله أبغضه. هذا من كمال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فبهذه المرتبة حتى وإن كثرت صلاة العبد وصومه ولم يكن من الموصوفين بهذه الأوصاف، يعني المحبة في الله، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، إذا لم تكن هذه أوصافه لو كثرت صلاته وصيامه لم يبلغ درجة الإيمان الذي توجد حلاوته بهذه العلاقة. نعم.
ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنه أنه قد صارت عامة مؤاخاة الناس وموادتهم على أمور الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، أي لا ينفعهم ذلك يوم القيامة. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، أي انقطعت المودة التي كانت بينهم في الدنيا على أمور دنيا كسبوها ومنافع تبادلوها، ولكن تلك الأمور وتلك الدنيا تذهب يوم القيامة، ولا يبقى إلا ما كان لله وفي الله. اللهم اجعلنا ممن يحب لك ويبغض من أجلك، ويوالي أهل طاعتك ويعادي أهل معصيتك، إنك سميع الدعاء، وبالله التوفيق.
ولهذا نجد أو تجد من كانت محبتهم على غير طاعة الله وطاعة رسوله، تجد أن تلك العلاقات وتلك المحبة يعني تنتهي أسبابها، بل وربما تنقلب إلى عداوات في الدنيا قبل الآخرة. فإذا كانت المحبة من أجل الدنيا فهي محبة نفعية ومحبة مؤقتة، إن أرضيته بدنياه أحبك، وإن أغضبته وأسخطته بدنياه أبغضك وسخط منك. ولهذا فإن المحبة من أجل الدنيا قد قال في وصفها الشاعر: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فإذا كانت المودة والعلاقة والصلة من أجل الدنيا فستنقلب يعني يوم من الأيام في الدنيا قبل الآخرة إلى عداوات، وهذا حاصل إلا من رحم الله. وربما تكون يعني تلك العلاقة يعني موزونة بطاعة الله وطاعة رسوله، لم تصرف هؤلاء تلك المحبة عن طاعة الله ورسوله. فيجب على الإنسان أن يحب لله وفيه، وأن يبغض من أجل الله، وأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب سنته وينصرها في نفسه وفي محيطه الذي هو فيه. فمن علامة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم نصر دينه ونصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع الذي يعيش فيه. أما يكون الإنسان غاض الطرف عما يرى من المخالفات لسنة الله لشرع الله ودينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف المحبة لدينه ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يصح ولا يستطيع أن يأمر أو ينهى، على الأقل لا تكون صديقا لهذا المخالف، لا تكون محبا أو راضيا عن أفعاله، إن لم تستطع أن تأمره أو تنهى لا تكون في صفه فتكثر سواد أهل الشر وتضعف جانب الخير وأهله، بل وتشمت أعداءهم عليهم. وهذا ما نشاهده ونعيش في هذه الأوقات من تضافر أهل البدع وعلاقاتهم ضد الإسلام وأهله وإخذلانهم لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عاش في هذا المجال فقد فقد أغلى وأحلى ما يجده أهل الإيمان من المحبة وآثارها. نعم.
قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي العالمين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، لأن الإنسان في هذه الحياة مكلف بطاعة الله ورسوله والتوكل عليه دون أحد سواه. قال: والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك، ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه. قال: ثم اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد فهذا الذي يجب إخلاصه وإفراد الله به وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصيته من يخافه كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر، لأن ذلك الغير لا يملك الضر والنفع ولا يستطيع أن يغير ما قدره الله من خير أو شر. فالالتفات إليه والتعويل عليه هذا دليل على ضعف الإيمان وضعف القلب وانصرافه عن الله جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور وبيده مقادير كل شيء من خير أو شر، فيكون تعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لأنه أشرك في هذه العبادة والتي هي من أعظم واجبات القلب، لأن الخوف أو الخشية من العبادات القلبية، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله جل وعلا. وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله: وأقول إن التعلق بالمخلوقين تارة يكون سببا وصاحبه معتقد أنه سبب، فلا يكون من الشرك الأكبر بل يكون من الشرك الأصغر إذا زاد عن العادة.
يعني إذا كان الإنسان يأخذ بهذا السبب ويعتقد أنه سبب لكن توكله على الله ضعيف، فهنا يكون شرك أصغر. ومعنى ذلك أنه لو أخذ العلاج للمرض وكان ميله إلى نفع العلاج بدون توكل على الله جل وعلا، أو كان توكله تبعا لهذا السبب، فهذا يكون شركه شرك أصغر، لأنه أشرك مع الله في هذه العبادة وهي التوكل أو تفويض الأمور. وأما إذا كان معتقدا أن هذا السبب هو الغاية وأنه يحصل عليه النفع 100%، فهذا قد ترك التوكل على الله جل وعلا والتفت إلى الأسباب، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهذا هو معنى كلام الشارح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وأذكر قصة هي تعتبر من هذا القبيل. تخرج قوم في الجامعة وعقدوا لهم اختبارا أو طلبوا منهم تقديما للتوظيف، فكان منهم من توسط بوزير، ومنهم من توسط بغير ذلك، ومن هؤلاء رجل ضعيف ليس له واسطة ولكنه قوي الإيمان وكثير الدعاء والتعلق بالله عز وجل، وكان يدعو الله عز وجل أن ييسر له ما فيه الخير. فكان الذين توسطوا بأصحاب المناصب قد صارت وظائفهم في أماكن بعيدة، وذلك المسكين الذي يرفع يديه إلى الله في كل صلاة يدعوه ويرجوه ويتضرع إليه ظهرت وظيفته في بلد قريب وبقي فيها إلى أن أحيل إلى التقاعد. فهذا التعلق بالمخلوق لا يعد من الشرك، لكنه إذا زاد في الركون إليه ربما كان من الشرك الأصغر. ومن كان تعلقه بالله خالصا فهو الذي يفوز بالخير في الدنيا والآخرة.
ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، المقادير كلها بيد الله جل وعلا، وقد قدرت وانتهي منها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يتوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسب. وهذه القصة يعني تبين أن الإنسان لو خانته ظروف الدنيا وأسبابها فهناك قوة أعظم من هذه الوسائل والأسباب، وهي نفع الله جل وعلا لمن اعتمد عليه وفوض إليه أمره. نعم.
قال رحمه الله: وأذكر مثالا آخر للتعلق الذي يكون من الشرك الأكبر أو الخوف الذي يكون من الشرك الأكبر، وهو أن رجلا كان يدعي الولاية، فكانت مزرعته ومواشيه حمى يزعمون أنه يطلع على من يأخذ من مزرعته شيئا فلا يقرب من مزرعته أحد، وكذلك أيضا مواشيه، لأنهم يزعمون بأنه يطلع عليهم حتى على نياتهم. فهذا شرك أكبر، وليس هذا من الفرضيات أو التخيلات، بل هو واقع بلغني عنه من أخبار عدة.
نعم.
وأقول: إذا كان الخوف من ذلك الشخص قد زاد على خوف الله أو ساواه على الأقل، بحيث زعموا أن لذلك الرجل سلطانا غيبيا يعلم به المغيبات حسب ما يعتقده الخرافيون، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما من خاف من شخص خوفا طبيعيا أن يضربه أو يقتله، أو خاف أن يأخذ شيئا من ماله أو ما أشبه ذلك، فهذا الخوف الطبيعي لا يدخل في العبادة. وقد عرفنا مما سبق في هذا العرض أن الخوف من غير الله تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها أو محرما، لكنه لا يخرج من الملة، وتارة يكون مخرجا من الملة، وهكذا الرجاء. قال الخلاصة من قول شيخنا النجمي رحمه الله: أولا، يكون الخوف مباحا إذا كان الخوف طبيعيا. ثانيا،
يعني لا يحمله على فعل معصية أو ترك طاعة، لا يحمله الخوف أن يفعل معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو ترك طاعة، أيضا ترك الطاعة معصية. نعم.
ثانيا، يكون الخوف مكروها إذا تعلق المسلم بالسبب بشرط ألا يزيد عن العادة، كالتعلق بمخلوق في قضاء حاجة ما.
نعم.
ثالثا، ويكون الخوف محرما أو شركا أصغر إذا تعلق العبد المسلم بالسبب وزاد عن العادة بركونه إلى المخلوق في قضاء حاجة ما. رابعا، ويكون الخوف شركا أكبر إذا كان تعلقه بالمخلوق كتعلقه بالله أو أكثر في قضاء حاجة أو تفريج كربة يخرج من الملة،
أو خاف من المخلوق الذي لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يقدم أو يؤخر في قضاء الله وقدره، خاف منه كما يخاف من الخالق جل وعلا، كالذين يخافون من صاحب المزرعة أو صاحب الماشية أنهم لو اقتربوا من مزرعته أو ماشيته فإنه يؤذيهم لأنه يعلم تصرفاتهم. الإنسان لا يعلم تصرفات المخلوق إلا بما شاهد من وسائل المحسوس الحواس بالسمع أو البصر، وأما أن يعلم الغيب فهذا كلام لا دليل عليه، بل هو من تزيين الشياطين وتخويفهم أولياءهم، كما قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين. وعلى كل حال، فيجب على الإنسان أن يعتمد على الله جل وعلا، ولو أخذ بالأسباب فإنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى أن هذا مجرد سبب قد ينفع وقد لا ينفع، وأما أن يلتفت إلى الأسباب أو يحذر مخلوقا من دون الله جل وعلا كما يحذر من الله جل وعلا فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
قال: ما هي مناسبة الآية للباب؟ الجواب: إن مناسبة آية آل عمران وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف بأوليائه، فمناسبة هذه الآية واضحة، وقد نهى الله عباده المؤمنين أن يخافوهم بقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فإن إيمانكم يقتضي ذلك. أما مناسبة آية التوبة للباب وهذه الآية هي: ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فمعنى ذلك لم يخش خشية عبادة إلا من الله. أما آية العنكبوت التي يقول الله،
المقصود بقوله خشية عبادة أي أن تحمله تلك الخشية على فعل الطاعة بناء على هذه الخشية من المخلوق، يعني يمتثل هذا الأمر وهو لله جل وعلا لكنه مطيعا لهذا المخلوق مرضيا له، ولم يكن تحركه في هذه الطاعة امتثالا لأمر الله جل وعلا أو طمعا في ثوابه، ربما يكون هذا من أجل منفعة دنيوية، أو يحمله ترك العمل خوفا من هذا المخلوق، فهذه هي المقصود بها محبة الطاعة أو خوف الطاعة. نعم.
قال: أما آية العنكبوت التي يقول الله تعالى فيها: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي منعته تلك الفتنة من أن يؤدي ما أمر الله به خوفا منها.
ثم هذه المسألة إذا كان هناك من المصلحة للدعوة أو من المصلحة للعبد أن يكون على ما هو عليه من الطاعة، وإن أظهر شيئا يحول بينه وبين هذه الطاعة إما بالمنع وإما يعني تسليط الأعداء عليه، فبقاؤه على الطاعة مع الصبر على ما هو فيه من الأذى خير من أن يظهر مثلا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، لكنه في هذه الحالة إن كان في بلد غير مسلم فإنه لا يجوز له أن يبقى فيه، يجب عليه أن يخرج منه ليمتثل أمر الله وينتهي عما نهى الله عنه. أما إذا بقي بين أظهر المشركين فإنهم قد يحولون بينه وبين طاعة الله، وربما حملوه على الكفر بالله، أو على الأقل أن يكون من أخلاقهم وسلوكياتهم الأثر الواضح على أبنائه ومن تحت سلطته. فالحاصل أن الإنسان إذا كان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولم يترتب على هذا مفسدة أعظم من المنكر الذي ينهى عنه، أو لم تترتب عليه مصلحة أقوى وأعظم من المصلحة التي يأمر بها، فإنه حينئذ يكون أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر على هذا الطريق. نعم.
ثم أورد حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
ومن هذا قد يقول الإنسان إذا حصل عنده مثلا شيء في معائش الدنيا، يقول هذا بسبب فلان، المسؤول الفلاني هو الذي حرمنا هذا الشيء، هو الذي أفقدنا هذه المصلحة، أو هو الذي إلى آخر ما ينسب إلى المخلوقين. المخلوق ما هو إلا سبب لتنفيذ أحكام الله وأقداره، فلا ينبغي للعاقل أن يحمد الناس على رزق أعطاه الله، أو يذمهم على رزق منعه الله أو شيء من هذا، بل عليه أن يرضى ويسلم بما يحصل له من الخير أو الشر، ولو حصل على أيدي بعض المخلوقين فإنما هو سبب لتنفيذ هذه الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: وأقول: إرضاء الناس بسخط الله محرم، وكذلك أن تحمدهم على رزق الله ناسيا أن الله هو مسخر القلوب ومصرفها، وليس معنى ذلك ألا تشكر من أحسن إليك، بل إن الواجب عليك أن تشكر الله أولا، ثم تشكر ذلك الذي أحسن إليك عاطفا له بثم، فتقول: إني أشكر الله ثم أشكرك على إحسانك إلي، أما أن تشكره وتنسى الله فهذا هو المذموم.
نعم.
وأما قوله: أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فهذا معناه أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع، فإن شاء سخر لك ذلك المخلوق الضعيف، وإن شاء لم يسخره، فلا ينبغي أن تسارع بالذم للناس فيما لم يؤتك الله. ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني أن الرزق بيد الله عز وجل، فتارة قد يكون من الناس من يكون حريصا على إعطائك شيئا ويأبى الله فلا يصل إليك ذلك الشيء، وتارة يكون العكس، فتجد من الناس من يكون كارها إيصال الخير إليك فيصل على رغمه. أما حديث عائشة رضي الله عنها الذي كتبته إلى معاوية رضي الله عنه فهو حديث عظيم، معناه من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، بمعنى أنه إذا حرص على رضا الله وإن كان ذلك الإرضاء لله فيه إسخاط للناس، فإن الله يجعل العاقبة أن الناس يرضون عنه بأن يجعل أسبابا تكون هي المؤثرة في رضاهم عنه، والعكس بالعكس، أي من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس بأن يجعل أسبابا تسخطهم عليه، والقلوب بيد مقلبها، وبالله التوفيق.
رحمه الله. يعني أن طلب إرضاء الناس بالأسباب التي تسخط الله جل وعلا هذا وإن كان فيه يعني وقت من الأوقات أنهم يرضون عنه، لكنها ستنقلب الأمور ويعلمون أن هذا الإنسان أرضاهم بسخط الله، ولا سيما إذا جاءت النتائج الصحيحة، النتائج المرضية على خلاف ما أشار إليه هذا الإنسان، فتظهر حقيقة هذا الشخص للأعيان حتى يذموه لأنه خالف بهم الأولى وسلك بهم مسالك الهلاك. ومثال ذلك أهل البدع الذين يرضون ببدعهم ساداتهم أو يدعون إلى طاعاتهم، فإن الناس إذا عرفوا حقيقة هذا المبتدع أو الداعي إلى المبتدع فإنهم سينقلبوا مدحهم ذما وحبهم بغضا له، لأنه أتى بما يسخط الله جل وعلا. والعكس بالعكس، إذا أرضى العبد الله جل وعلا ولو سخط الناس كلهم فإن الله سبحانه وتعالى سيقيض الأسباب التي تجعل الناس يحبون هذا الشخص، لأنه ما أبغضهم أو أسخطهم إلا من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى. والقلوب بيد الله، هو الذي يسخرها فتحب من شاء وتبغض من شاء. ولهذا قد جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول بمعنى أنه إذا تكلم بكلام نزل على قلوب الناس كالغيث، وإذا قال كلمة وثقوا في كلامه، وإذا وعد بوعد وثقوا في وعده، وإذا وضعوا عنده شيء من الأمانات وثقوا في أمانته. هذا هو معنى وضع القبول له في الأرض. والعكس بالعكس، إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيوضع له السخط في الأرض، فلا يقول كلاما إلا سخط، ولا يقول رأيا إلا رفض، ولا يطلب طلبا إلا منع، إلى غير ذلك من الأسباب التي تنسد في وجهه. فهذا إذا طلب الإنسان رضا الله ولو سخط الناس كلهم رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذه الوصية التي كتبت بها أم المؤمنين عائشة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أرضاهما، فقد طلب منها الوصية وأوصته بما هو أعظم، فقالت له: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا المحبة فيه ومن أجله، وحب ما يحبه وبغض ما يبغضه، وأن يتوفانا على هذه السنة والطريقة المحببة إليه وإلى رسوله، وأنها من آثار الإيمان الذي يجد الإنسان أثرها في قلبه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.